رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، أتوجه بها في هذه الحلقة إلى كل مسلم بل إلى كل إنسان، مبينا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلقه ربه يتيما ونشأه كريما وهداه صراطا مستقيما وحمله رسالة الإسلام إلى الناس أجمعين وأنزل عليه القرآن الكريم وبين حقوقه على خلقه أجمعين. ولسائل أن يسأل ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على خلق الله أجمعين. هذه الحقوق حقوق أصيلة، من رعاها شرك في أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، وكان إسلامه إسلاما صحيحا يرجو الفوز بصالح عمله عند الله ودخول جنته ولقاء نبيه في جنان الله الواسعة. ومن كان على خلاف ذلك وكان يدعي أنه من أهل الإسلام أو أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يتبع نبيه عليه الصلاة والسلام النبي الخاتم، كان عمله بوارا وكان عليه خسرانا مبينا، لأنه مجرد ادعاء لا أصل له. وتتلخص حقوق النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الإيمان به رسولا من عند الله سبحانه وتعالى خاتما للمرسلين أجمعين، فهو عليه الصلاة والسلام الرسول الخاتم، ختم الله به الرسالات وجعله نبي آخر الزمان إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. قال الله جل من قائل بصريح العبارة وواضح البيان والحكم في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، بينهم الله له في كتابه ليؤمن المسلمون بهم إجمالا وتفصيلا بمن ورد اسمه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأهل الكتاب مع ادعائهم الإيمان بنبي الله موسى عليه السلام فإنهم لا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل اليهود لا يؤمنون بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والنصارى وإن آمنوا بموسى عليه السلام نبيا ورسولا وآمنوا بعيسى ادعاء وأنه إله خلص البشر من خطاياهم به كما يدعون في قتله عليه السلام، فإنهم لا يؤمنون بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يؤمنون بأنبياء الله ورسله، ومن بينهم موسى عليه السلام الذي أنزل الله عليه التوراة، وعيسى عليه السلام الذي أنزل الله عليه الإنجيل، وهو عبد الله ورسوله، وأمه البتول الصديقة مريم العذراء. ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم للرسالات الذي نزل عليه القرآن، وفيه إشارات بينة إلى أن نبي الله عيسى قد أنقذه الله من أهل البهتان والكفر والوثنية فنجاه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام، وأنه يكسر الصليب ويقيم شرع الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الفرق الشاسع بين أهل الكتاب وبين أهل الإسلام من حيث الإيمان بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وانظر إلى إقامة أهل الإسلام لشرع الله سبحانه وتعالى وحفاظهم على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحريف أهل الكتاب لكتبهم، وإدخال الأباطيل والترهات التي لا يصدقها عاقل في كتبهم وفي شرائعهم، بل ما أبعدهم عن الشرائع، فإنهم مواكبون لأهل الدنيا والأهواء، لا يخالفونهم في شيء مما يدعونه من أباطيل الملحدين والمفسدين في الأرض، لا شأن لهم إلا إقامة الطقوس والابتداع في الدين بما يلائم هوى الناس من حب الدنيا وإطلاق العنان لأنفسهم في التصرف على هواها كما هو مشاهد في حياتهم. وأهل الإسلام يوجب عليهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع ما أوحاه الله إلى نبيه في كتابه، وما أوحاه إليه في سنته الشريفة. ولهذا وجب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا خاتما ومبلغا عن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح يبين لأصحابه وللمؤمنين أجمعين أن أول أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدون هذه الشهادة لا يعد المرء مسلما، فهي عنوان المسلم وشعاره الذي ينادى به في دار الإسلام 5 مرات من أعلى المآذن، نداء للصلوات وفي إقاماتها في بيوت الله سبحانه وتعالى، ويلفظها الذاكرون في مجالسهم وحيثما تحركوا وأقاموا. فكلمة التوحيد شعار المسلم، هي عنوان إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أوجب الواجبات على الإنسان وأحق حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، كما قال في سورة النجم جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وفيما يفعله وفيما ينهى عنه لا يصدر ذلك عنه من تلقاء نفسه، وإنما هو وحي من عند الله وتعليم شرعية يطبقها ويعلمها للمسلمين ويريهم إياها ليتعلموها ويقتدوا به ويطيعونه فيما بلغهم به. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل من آمن بالله وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لمسلم أن يدعي أنه مؤمن بالله ورسوله إذا لم يكن طائعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله جل وعلا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وطاعة الله طاعة الله سبحانه وتعالى من طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال جل من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكما قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، كذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء. وقال جل من قائل: قل أطيعوا الله والرسول، وقال أيضا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال مبينا حكمة الطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. فهكذا تكون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، لأنها فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينشد الطاعة لنفسه من أجل هوى يهواه، ولا مطلب يطلبه، ولا رغبة يرغب فيها، وإنما هو طاعة لله سبحانه وتعالى. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديثه الصحاح، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهو أيضا رواه الإمام مسلم، فالحديث متفق عليه. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، وطاعة أولي الأمر القائمين بحكم الله سبحانه وتعالى وبشريعته طاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ما جاء في القرآن الكريم من قول الله سبحانه وتعالى في وجوب طاعته في سورة الحشر بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا بيان شاف وكاف لتبين وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبلغ عن ربه وآمر بما أمر به عليه الصلاة والسلام، فما أبلغنا إياه وجب العمل به. فينبغي العمل بأوامره وتطبيقها والوقوف عند ما نهى عنه وتركه وعدم الوقوع فيه. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وإشفاق نبيه صلى الله عليه وسلم أن ما نهينا عنه وجب الابتعاد عنه وتركه، فليس فيه إلا المضرة، وما أمرنا به وجب العمل به بقدر الاستطاعة. فالعاجز عن الطهارة المائية يتحول إلى الطهارة الترابية، والعاجز عن الصلاة من قيام يؤديها من جلوس، والعاجز عن الصيام يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها. وهلما جرى من رخص الله سبحانه وتعالى وعفوه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على نفع أتباعه والمؤمنين به من فضل الله جل وعلا، كما وقع في صلاة التراويح. ومما هو معلوم عند كل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها لبضع ليال ثم لم يخرج لأصحابه، وانتظروه فلم يخرج إليهم، وأخبرهم في الصباح من اليوم التالي أنه خشي أن تفرض عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته بعد أن آمن به المسلم وصدقه فيما جاء به وأخبر عن الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله جل من قائل في بيان حال المسلمين: سمعنا وأطعنا، قولهم مستسلمين لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم سمعنا وأطعنا، لا يخالفونه في أمر أمرهم به عليه الصلاة والسلام. ثم إن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب محبته عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي آمن به ووجبت علينا طاعته، وجبت علينا أيضا محبته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل من قائل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يحل لمسلم أن يقدم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا حتى نفسه التي بين جنبيه ووالده وولده والناس أجمعين ممن ينتفع بهم ويلوذون به وتربطه بهم العلاقات المتينة، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبتهم جميعا. فجدير بالمسلم أن يعي هذا حق الوعي، وأن يعمل به حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر مسلما في الحال: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر. ولعل الذي جعل عمر رضي الله عنه أرضاه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أحب إليه من كل شيء إلا نفسه، لما علمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولم تذكر في الحديث النفس، تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعلمه بذلك ما كان له إلا أن يستسلم لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأوامره، وأن يعلن ذلك: والذي أنزل عليك الحق، والذي أنزل عليك الكتاب، بصيغة القسم هكذا وصيغة التوكيد: لأنت أحب إلي من نفسي، بلام التوكيد، والقسم توكيد، والجملة الإسمية التي دخل عليها اللام مؤكدة: لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فيبشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الآن يا عمر. ومعلوم منزلة عمر رضي الله عنه وأرضاه وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، معلوم منزلتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملهما الكبير في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، هكذا يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن من حقوقه عليه الصلاة والسلام العمل بسنته الشريفة، لأنها وحي من عند الله، وهي إما تأكيد لما ورد في القرآن أو شرح له أو تشريع. فالعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخلو من هذه الفوائد الثلاثة، لأنها قد تكون تأكيدا لما جاء في القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه عبد الله ورسوله، وأن ما يجب الإيمان به وما يجب أن يفعله المسلم من أعمال الإسلام وأفعاله وتشريعاته وأركانه، يبينه في حديثه الصحيح حينما جاءه ملك الوحي في صورة إنسان يسأله عن ذلك، فيبين له أن الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، ويبين له أن الإيمان يتمثل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وكم جاء الأمر بالصلاة وإقام الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وفي القرآن الكريم أيضا قول الله تبارك وتعالى في حق المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر الله وقضائه في عباده، كل ذلك ينبغي التسليم به، وهو من الغيبيات التي لا يدركها الإنسان بعقله ولا يحصلها بفهمه وعلمه، وإنما عليه أن يؤمن ويصدق بها كما أمر، وكما جاء في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإيمان والإسلام هذان العملان المباركان اللذان بهما يصبح المؤمن ويصبح الإنسان مؤمنا بالله ورسوله ومتبعا نبيه صلى الله عليه وسلم، مطيعا له ومحبا ومتبعا وعاملا بما يؤمر به. والنبي صلى الله عليه وسلم من حقوقه كما تبين العمل بسنته الشريفة التي هي بعضها تأكيد لما جاء في القرآن كما تقدم، وبعضها شرح له، لأن الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالصوم والأمر بالحج أيضا يقتضي العلم بالأحكام العملية المشروعة للمسلم في هذه العبادات، والعلم بذلك إنما هو من خلال متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما عمله وفيما فعله لبيان تلك الأحكام والواجبات الشرعية. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان وتفصيل وشرح، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك. فهو في الصلاة يقول في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يحل للمسلم أن يبتدع في الصلاة ما يهواه وما توهمه به نفسه، وإنما يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويطبق ما جاء من أوامر وفرائض للصلاة وسنن ومستحبات متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون السنة زيادة تشريع، فالله سبحانه وتعالى بين الصلاة في كتابه وبين صلاة القصر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة السفر. فكثير مما يفعله المسلم جاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما شرعية جاءت بها سنته الشريفة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه وطبقوها ونقلوها إلينا، بعضها سنن مؤكدة وبعضها سنن خفيفة هي مستحبات للمسلم ألا يفرط فيها، كصلاة الفجر وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف ونحو ذلك مما علمه المسلم ويعلمه عمليا في حياته وفي تطبيقاته الشرعية، كصلوات الرواتب وصلاة تحية المسجد وهلم جرا. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم جديرة بأن تتبع وأن يعمل بها المسلم، لأنه بذلك هو مأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر بعين الغيب، فالظالم الذي كان في هذه البلاد عقودا متوالية كان ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربها ويودع السجون من كان يحرص على بيانها وتعليمها للناس وإشعارهم بأن إيمانهم يكتمل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وعدم مخالفته. وقد حدثني أحد الأساتذة الكبار من رجال التعليم في بلادنا، ألا وهو الدكتور عمر التومي الشيباني رحمه الله، قال: دعي إلى مؤتمر في تركيا يتكلم فيه في مسائل التربية والتعليم، وإذا به يسأل في هذا المؤتمر عن ما يقال في بلاده من أن اتباع القرآن هو كاف ويغض به النظر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصلان ثابتان من أصول الإسلام. قال صرح بهذا وبينه وسبقه إلى البلاد في عودته تقرير يخبر عن مقالته، فيحرم بعد ذلك من الخروج للمشاركة في المؤتمرات مع التوبيخ على ما قاله وبينه. واليوم لازلنا نرى ذلك في بعض بلاد العربية، لازلنا نسمع عن أناس يدعون أن المسلم إذا اقتصر في اتباعه للقرآن فإنه بذلك يؤدي واجبه نحو ربه ويكون مسلما كاملا، ويتناسون ما في السنة الشريفة من التفصيلات والبيانات للآيات البينات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله وأفهم الناس له، ولكنهم يريدون أن يأتوا على الإسلام بتخطف الناس من دينهم شيئا فشيئا، ويكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم: ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأناس أرادوا أن يبالغوا في الطاعات لا أن يتخلصوا منها، منهم من قال إنه يصوم ولا يفطر، ومنهم من قال إنه يقوم ولا يرقد. فهؤلاء الناس أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشدهم خشية لله وأعلمهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان يصوم ويفطر وقد يواصل أحيانا صومه لأن الله يطعمه ويسقيه، ويقوم ويرقد ويتزوج النساء، فإنه لا رهبانية في الإسلام. فيعلمهم بذلك صلى الله عليه وسلم أن غلوهم وتعمقهم في الدين وتضييقهم على أنفسهم لو سايرهم الناس فيه إلى منتهى فإن الدين يصبح كله مصاعب ومسالك يعسر على المسلم أن يؤدي فيها حقوق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح أيضا في حديثه الذي يرويه أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمي بأن القرآن صعب مستصعب، القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم، فمن استمسك بحديث وفهمه وحفظه جاء مع القرآن، ومن تهاون بالقرآن وحديثه خسر الدنيا والآخرة. أمرت أمتي أن يأخذوا بقولي ويطيعوا أمري ويتبعوا سنتي، فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يفهم القرآن ويعمل بمقتضاه في ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه أصحابه من بيان لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالحديث على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طويل مستفيض يأخذ حلقات، وجدير بالمسلم أن يعمل بمقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يخالف عن أمره. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. والجملة الأخيرة من هذا الحديث وردت في صحيح الإمامين البخاري ومسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وسيوطي في الجامع الصغير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل الزيادة. وما هذه الثلاثة؟ آية محكمة غير منسوخة يعمل بها في الإسلام ويؤمر المسلم باتباعها. العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة، سنة عملية يفعلها الناس. وما أكثر والحمد لله ما نفعله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأوي المسلم إلى فراشه فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويسأل الله الحفظ والسلامة، ويقوم من نومه يذكر الله، ثم بعد ذلك يقبل على الماء الطهور فيتوضأ. يفعل أفعالا منها فرائض ومنها سنن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أول فريضة غسل الوجه، ويتقدمها غسل اليدين إلى الكعين، سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لها حكمة، وهي أن يدرك المسلم هذا الماء من حيث البرودة والسخونة والاحتمال وعدمه قبل أن يلقيه على وجهه، قبل أن يغسل وجهه به، ثم بعد ذلك يتمضمض به فيطهر فاه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليتبين له طعم هذا الماء، أهو طهور أم هو ماء متغير بطيب أو بشيء من النجاسة أو بشيء مكروه مستكره، ثم بعد ذلك يستنشقه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتتبين له رائحته، فيعلم بهذه الأعمال أشياء تتعلق بطهارة الماء الذي يستخدمه في وضوئه قبل أن يغسل الفرض الأول من وضوئه وهو غسل الوجه، يتبين له لونه وطعمه وريحه، ثم يفعل بعض الفرائض فتتداخل مع السنن، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا كما فعل في الأعضاء الأولى، فذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح رأسه أداء لفريضة مسح الرأس، ثم يرد يديه إلى الأمام فيفعل سنة، وقد يجدد الماء لمسح أذنيه فيكسب سنة أخرى، ثم يمسح أذنيه فيؤدي سنة، ثم بعد ذلك يغسل رجليه فيؤدي فريضة، ويثلث الغسل فيؤدي سنة، وهكذا تتداخل الفرائض مع السنن، فيؤدي فرائض الله سنن نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم للصلاة قبل أن يؤذن الفجر فيصلي ما كتب الله له من النوافل، ويختم بالشفع والوتر فيحقق بذلك سننا كثيرة، ثم يؤذن للفجر فيحاكي الأذان فهو بذلك يفعل سننا كثيرة، ثم يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسلك طريقه إلى الجماعة أو إلى جماعته في بيته إن كان غير قادر على الذهاب إلى المسجد، فيفعل بذلك سننا كثيرة، ويؤدي فريضة الفجر وما نسميه الصبح، ويتخلل هذه الصلاة فرائض وسنن كثيرة، فانظر إلى عمله في هذا كله، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بسنته الشريفة، فلله ما أحوجنا إلى أن نفعل ذلك، وأن نعلم ما علمنا نبينا إياه في هذا الحديث من أن العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل أي زيادة، آية محكمة غير منسوخة يعمل بها، أو سنة قائمة يطبقها كل مسلم، أو فريضة عادلة، فما أكثر فرائض ربنا سبحانه وتعالى التي ينبغي أن نطيعه فنعمل بأوامره التي بلغنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه معمر بن راشد، وهو حديث لطيف ينبه المسلم إلى أهمية العمل في الاتباع وترك الابتداع: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. فالعمل القليل في السنة خير من العمل الكثير في البدعة. وإن شئت أن تعلم ذلك يقينا وصدقا فانظر إلى رهبان النصارى وأحبار اليهود وما يقومون به من أعمال يعدونها الطاعات وهي منكرات عند الله سبحانه وتعالى، مخالفة لأوامره وتعاليمه جل وعلا، كما أخبر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجدير بالمسلم أن يعلم حق العلم وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق حقوقه، ثم بعد ذلك طاعته فيما أمر به وفيما علمنا إياه. ووجوب محبته صلى الله عليه وسلم قبل محبة النفس والوالدين والأبناء وسائر الأهلين والناس. وأولئك الذين يتعلقون باللاعبين من الرياضيين والفنانين من المغنين والمطربين يحفظون أسماءهم وأفعالهم ولباسهم ويقلدونهم في حركاتهم وسكناتهم، ولو وجدوهم لركعوا لهم أو تعلقوا بهم وعانقوهم. وإذا سألتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سننه وأفعاله وجدتهم لا يكادون يعلمون من ذلك شيئا. وإذا سألتهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدتهم عاجزين عن أن يفيدوك بمعلومة صحيحة. سبحان الله، أهذا من خلق الإسلام؟ وهل هذا أداء لحقوق نبي السلام عليه الصلاة والسلام؟ ثم بعد ذلك من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام فيما أمر به وعدم مخالفته، كما قال الله جل من قائل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقوله جل من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان به وطاعته ومحبته واتباعه عليه الصلاة والسلام. وهذه الحقوق ثابتة له صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا آمرا بإعلاء كلمته، لا لهوى في نفسه أو رغبة شخصية ولا لمنفعة خاصة له أو لغيره، بل كل ذلك لصالح المسلمين. فوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به في كتاب الله جل من قائل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وفي قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والشواهد على ذلك كثيرة، ومنها قوله سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. وقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف بل يجب اتباعه، فاتباعه اتباع لشريعة الإسلام ولدين رب الأنام، ومعصيته ومخالفته شقاق لله ورسوله. يقول الله جل من قائل في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا طاعته وموافقته في سنته صلى الله عليه وسلم، ومحبته والاقتداء به واتباعه صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به وما علمنا إياه. فالسيرة العطرة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تقتضي منا العلم بأخباره عليه الصلاة والسلام، وجهاده في الله، ودعوته إلى الله حق الدعوة، وعدم المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم بفعل المنكرات وادعاء نسبتها إليه عليه الصلاة والسلام، وهو الطاهر المطهر والبريء من كل ما نسب إليه وما جور عليه عليه الصلاة والسلام من أهل الكفر والبهتان ومن سيرهم من الروافض الذين سولت لهم أنفسهم أن غلوهم في الدين وتعلقهم بأهواء أئمتهم الزاعمين يسمح لهم بفعل ما أمروهم به ولو كان في ذلك مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في أصحابه وأهل بيته مع ادعاء الالتفاف حول أهل البيت. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكون في الموعد.